وجبنا المصير في النفس فهنا في النفس فهنا في النفس وتبلينا من النفس وكان بأن ما وجد في غير الحرام إن كان أقل من درهم يجوز تملكه بمجرد الآخذ، وإذا رجع مالكه وكانت العين موجودة الظاهر أن ملكية المالك ثابتة على العين، وبمجرد الآخذ لم ينتقل عن ملكية المالك إلى ملكية المرتقب، وأما إذا كانت مفقودة ثالثة ففي هذه الصورة الثانية إظهار مرض. أما إذا كان أكثر من درهم وما عداه وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينان مثلا دينارا أو درهمين أو قيمتان الكتاب كان قيمته بدرهم أو أكثر، يتخير الواجد فيه بعد تعريفه. طبعا في أول مرحلة الحكم المتوجه إلى التعريف وجوبا، إن أراد التملك اتفاقا، يعني إذا وجد دينارا فأراد أن يتملكه فأخذه بقصد التملك، يجب عليه أن يعرف هذا الدينار حولا كاملا. أما إذا أخذه بنيت الحافظ بنيت إيصاله إلى مالكه ففي هذه الصورة خلاف في وجود تعريفه وعدم وجوده. هذا خلاف صرح يأتي أما إذا أخذه بقصد التملك يجب عليه أن يعرفه حولا كاملا من بداية أخذه، يعني في هذا اليوم أخذ الدينار يجب من غد يعرفه، فبعد تعريفه حولا كاملا يتخير هذا قصة 90 آخر صفحة في صفحة 90 بين الصدقة كبير، هذا يتخير بين الصدقة ومتعلق يتخير البحث بعدين يأتي عنه. فالآن الباحث حول تعريفه حول كاملا عقيد الالتقاط، الآن التقطت بعد ساعة أو لا عقيد عرفان في اليوم التقطت من بكم لن أخر إلى بعد أسبوع لا يؤخر إلى بعد الشهر، عقيد الالتقاط مع الإمكان طبعا متتابعا لأنه يسكن التكليف صار يجب والحكم التكليفي مشروط بالقدرة العامة، إذا القدرة موجودة أصلا الحكم صادر. عقيد الالتقاط مع الإمكان متتابعا بأي صورة متتابعة، يعني كل لحظة ينادي أيها الناس إني وجدت ألف دينار أو كل ساعة أو كل يوم، لا، التتابع والتوالي أمر عرفي مو شرعي، ميزانه العرف بحيث الأرض إذا سمعت ناديت أيها الناس إني وجدت ديناراً يعلم بأن هذا النداء يكون بعد نداء سابق، وهذا الدينار نفس ذلك الدينار مو ديناراً. اليوم أتيت السوق وناديت بأني وجدت ديناراً، غدا أيضاً ناديت السوق أيها الناس إني وجدت ديناراً، هذا الذي جالس في السوق أن سمعك واليوم سمعك يقول بأن هذا الدينار نفس ذلك الدينار، هذا لا تتابع. أو في هذه الجمعة في صلاة الجمعة ناديت أيها الناس إني وجدت دينارا، الجمعة المقبلة أيضا في صلاة الجمعة تنادي أيها الناس إني وجدت دينارا، من يسمعك في صلاة الجمعة يقول هذا الدينار نفس الدينار الذي نودي به في الأسبوع الماضي. أما إذا اليوم تنادي بعد شهر تجي تنادي في السوق هذا الذي على الإصلاح يقول هذا هو الدينار جديد، هنا التوالي أكثر، فمعرفة التتابع والتوالي أمر عرفي. يختار في بعض الأشياء كل شهر مرة إذا يعرف بالجرائد يعلم بأن هذا يكون نفس ذلك الذي عرف قبل شهر، يمكن بعض الأشياء كل يومين مرة واحد هذا الميلاد فعلى هذا يقول بأنه بحيث يعلم الثاني أن التالي تكرار مثل اليوم، يعلم أن الناس يا أيها الناس إني وجدت دينارا، يعلم بأن هذا الدينار نفس الدينار الذي ناديت به قبل أسبوع أو قبل يومين، هذا معنى التوالي، وأن كل ساعة أجر لك واحد على 20 ساعة مثلا ينادي أيها الناس وجد دينار فمن كان له فليأتي. وليكن التعريف والإنشاد في موضع الالتقاط من ثمانك لقمت وجدت وجدتها في طهران طعام صغير. طبعا مع الإمكان كان بلدا يعني في وضع الشرطين. أولا مع الإمكان إذا لم يمكن فلا يجب عليك تعريفه، إذا طبعا لم يمكن أن تعرفه في هذا البلد ولم يكن بإمكانك أن تستميد شخصا تعرفه. مثلا أنت اليوم ألقيت 10 زمانين في بغداد وجمك تتفرق خرجوا، إذا لا تتمكن أنت أن تعرف في المدينة ولا تتمكن أن تأجر واحد تستميد أحد أن يعرفه هنا. هذا ما نستوى على الإمكان. أو لا مرة أصلا أنت ما وجدته في المدينة، وجدته في بار في زادية، زادية لم يوجد أحد تعلم بأنه هذا باطل من المرة. فيقول بأنه مع الإنسان إن كان بلدا ولو كان برية عرف ما يجده فيها. كل واحد وجده هناك مثلا من البدو من أهل البادية أو من المارة يعرفه، ثم يكمل التعريف. طبعا أستاذ اليوم عرفه لنا يمشي بالطريقة أيضا يعرف إلى أن يصل إلى البلدة، فلما وصل إلى البلدة يكمل التعريف إلى أن يصل عاما، ويكون ابتداء السنة وابتداء العام من ذلك اليوم الذي وجده في البادية عرف من يجده فيها، ثم أكمله إذا حضر في بلده. وإن كان بلده بلد نائي إنه واجب على أن يجي في مثلا بلدان القريبة يقف ويعرفه هناك سنة، أو مثلا يشوف أقرب بلدة إلى هذه البلدة مثلا مدينة قم مثلا يأتي ويبقى في مدينة قم سنة أو يستنيه الشخص حتى يعرفها هناك. وجده في البادية، وهذه البادية لم تكن من حقاب المدينة، لم تكن جزء المدينة، لم تكن من حدود المدينة وحرم المدينة. طبعا إذا كان أقوات المدينة بعد ما تأتي البادية تأتي من حرم المدينة، ولم تكن من حرم المدينة فهما فقط في البادية من رآه يعرفه، والباقي يكون في بلده أي بلد شاء. ولو أراد السفر هذا في البادية، أما إذا لا في قوم وجد دينار ولم يتمكن أن يبقى زائر فأراد السفر قبل التعريف، أصبحت الآن وجد الدينار والآن يريد سافر، أو لا قبل أن يكمل التعريف شهر عرفه في قوم بعد 11 شهر فالآن يريد أن يسافر، فالظاهر ها هنا أنه يجب علي أن يستميد إذا أنسان. فيقول لو أراد السفر قبل التعريف في بلد الالتقاء أو إكماله، إكمال عطف على التعريف أي قبل إكماله، فإن أمكنه الاستنابة فهي أولى. الله أنه يلزم عليه الاستنابة لأنه لما التقطه كان يعلم بأن حكم التكليفية يتوجه إليه بوجود تعريف حولا كاملا، والتعريف يجب أن يكون في نفس البلد. فعل هذا في هذه الصورة، هو لم يتمكن يستنيب من يقوم مقامان، وإلا إذا لم يتمكن أن يستنيب عرفه في بلده، يعني في بلد الاستقرار في قم حتى لو هناك يجب قم يعرفه مرة واحدة أو مرة اثنين، لا تنهي شيء الخبر بحيث يشتهر خبره ثم يكمل التعريف في غيره. بعدين يسافر مثلا بلده فبعد التعريف يكمله في ذلك البلد. وأيضا بداية السنة تكون في قم، وأكد على بداية السنة من باب التملك، يعني لا يجوز له أن يتملكه إلا بعد انتهاء الحول. فبداية السنة فيكم يعني إذا شهر الزمن في الطريق وصل، هذا الشهر يحسب من زمن التعريف. ولو أخره عن وقت الالتقاط اختيارا، قلنا هذا لم يتمكن كان مغيبا أو معجولا أو محدوثا هو لا بحث، أما إذا اختيارا أخره طبعا فعل فعلا محرما لو قصد التملك عند أخذه. أما إذا لم يقصد التملك خلاف بعض الذين قالوا يجب التعريف ففعل فعلا محرما، الذين لا يقولون بوجوب التعريف لم يفعل فعلا محرما. ولكن المسألة التي تتعقل هذه المسألة هو أنه السنة ما عرفه أبقى الكتاب عندك أو شهر اثنين يعني بعد شهر هذا يعني فيكتب الحول من بعد شهر إلى أن ينتهي العام. فالسنة كاملة عرفه ولم يجد له ذلك، هل يجوز له أن يتملكه؟ بعض قال لا يجوز له التملك، ودليله قال في هذا الشهر الأول الذي احتفظ بهذا الكتاب ولم يعرفه يمكن أن يطالب الكتاب أتى وبحث وبحث حتى يأس، فلما يأس ترك وذهب. وهذه السنة بعد لا فائدة منها، لأن الدين المفروض عليه من أول يوم الانتقاض يعرفه، فلا يجوز له التدين. ولكن نحن نقول لا نشترط هذا الآن، والآن عدم الاشتراط فالظاهر أنه يجوز أن يتملك. يقول ولو أخره عن وقت الانتقاض اختياراً أثما لا بحث فيه، واعتبر الحاول من حين الشروع، يعني في شهرين أخر التعريف من بعد شهرين يعتبر مبتدأ الحاول، ويترتب عليه أحكامه مطلقة. جميع الأحكام تترتب على الأقوال، وأن الخير القوي أن أحكام التعريف وأحكام الحاول لا تترتب على من أخر التعريف إلى مدتين، بل تترتب إذا عمل بتكليفه، يعني من أول يوم عرف بعد سنة عنده حق أن يتملك إذا لم يأتي صاحبه، وإلا إذا أخره المدة فبعد عامل مضى عامين، وإن مضى 10 سنوات لا يجوز له التملك. ويترتب عليه أحكامه مطلقة على هذا التعريف، وإن كان مع التأخير الأحكام تترتب من التملك وغيرها على الأقوال. فهل يجب علينا أن نعامل بنفسه بنفسه؟ فالواجبات التوصلية الواجبات على نحوين، واجبات تعبدية وتوصلية. التعبدية يشترط فيها المباشرة، أما التوصلية طبعا إذا لم يمكن المباشرة الاستنابة، وأيضا في الاستنابة يشترط تفكيرها. أما التوصلية لا يشترط فيها المباشرة، حتى إذا كان يتمكن المباشر فيستنيب. فشوف هل إذا تحقق كافي تطلع على الاستنابة؟ أصلا واحد يتبرع أصلا، انت شريت هذا الكتاب، هذا الكتاب كان وضع باب دكان، صاحب الدكان شافك تاخذ هذا الكتاب، هو اصلا تداوى عليك، قال لي يا ايها الناس كتاب بهذه مثلا بهذه الصوره وجد في فلان يوم، من ضيعه فلياتي. وكل يوم ينادي، وكل يوم يعلن، بحيث الاعلان تحقق. هذا يعتبر كانه نائم لك، لأنه واجب توصلي، والمهم تحقق المأمور به، ويتحقق المأمور به في الإعلام. فأنت أعلم في الإذاعة، أعلمت المسجل يعلن، أو لا يوم مثلا تستغيب أحد يعلن. ويجوز التعريف بنفسه وبغيره لحصول الغرض بهما، الملاك تحصيل الغرض وهو الإنشاد والتعريف، لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا. نقول بأن طلع إذا اشتمت شخصا ولم تتوثن بأنه عار، يجب أن يكون عادلا، لأنه هو لازم بعد سنة يجي يقول لك بأنه مثلا وشيخ أنا عرفته في عام كامل، فإذا لم يكن عادل في سنة تقبل قولي، فلم تقبل قولك الشوف. فإذا شفك فالأصل عدم التعريف، يجب أن تبتدئ بعد عام بالتعريف من أول الآن. لكن يشترط في النائب العدالة والاطلاع على تعريفه المعتبر، يجب أن تطلع. طبعا النائب المعتبر وهو رفق للتعريف، يجب أن تطلع على تعريفه المعتبر شرعا. ذلك التعريف المعتبر بخصوصياته أن يكون خوالي، والخوالي بصورة بحيث كل من سمع التعريف يعلم بأن هذا تالي لمطلوبه. هذا التعريف المعتبر يجب عليك أن تطلع على تحقق هذا التعريف المعتبر سنة كاملة، حتى تتمكن بعده أن ترتب الآثار. أما إذا أخذنا المعتبر بشكل الاطلاع، ويجب الاطلاع على المعتبر ولو ظنًا كان، فهذا يكون الفرق بين الكتب الموصوف في متعلق الموصوف على الصحيح، وإن اختلاف في هذا الباب بين جماعة من الكوفيين والبصريين. على الصحيح عند البصريين كما يختلف في السيبويه ما يكتب بين الكتب والموصوف بمعمول الموصوف، فالمعتبر يكون تتم تعريفه لا بالاطلاع، والاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا. إذ لا يقبل إخبار الفاسق، وهذا تعليل ليش يكون عادل؟ لأنه إذا كان فاسق بعدين أتى وأخبر، فأنت ما تقدر تعتمد بإخباره، فأنت مسؤول، يجب أن تفصل عدم التعريف. وما عداه نجعل الناس يتخير الواجب فيه بعد تعريفه حولان بين الطبقة به وجه،
يتصدق بهذا.
بس هلا بالآن التعريف حاول كامل ليس السبب سهل التملك خلافا لتوهم بعض الأخطار. بعض الفقهاء حسب بأنه بمجرد أنه عرفته سلفا كاملة انتهى الحاول فأنت مالك له. أقول لا، التملك هنا مشروط للنية، لو لم تنوي التملك لما تحقق، لو لم تقصد التملك لما تحقق. وإن عشرة سنوات أيضا تعرف هذا الكتاب فيقول هنا مخير بين الصدقة به على مستحق الزكاة بحاجته. من مستحق الزكاة مطلقة؟ يعني لا يجوز أن تعطيه من مؤلفة السنود، لأن مستحق الزكاة الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية منها المؤلفة القليلة. أما ما تقدر تتصدق على المؤلفة القليلة، التصدق على المحتاج الفقير المسكين الغامض على واجب على مستحق الزكاة لحاجته. وإن اتحد وكثر يجبر، ولو كان عندنا في البلدة فقير واحد وهذا المال الذي التقطته كان كثيرا، هذا المال كان مأزينا وعندنا فقير واحد، مو أنه ولا نقول لا يجوز لك التصدق على هذا الفقير لأن المال كثير والفقير واحد، ما يجوز لك أن تعطي المال كله على هذا الفقير. وإن اتحد وكثر وإن اتحد أي اتحد المستحق وكثرة المال، ما نفهم هذه الشافعة أي الملتقى الثاني واحد. فإذا الوجه الأول يتخير بين الصدقة به وبين التملك بنيتين، وأيضا يجوز له أن يتملكه طبعا مع النية للإيقاف لا يجوز. طبعا هنا التملك بعد لا بضيع لا بعقد لا بإيقاع لا بأخذ، التملك على أنحاء يكون ولا بإحياء، بل التملك فقط بالقاف على هذا. إذا سألوا أسباب التملك اسألوا أسباب التملك، أسباب التملك كثيرة، منها النوم، منها العاقد، منها الإيقاع، منها ومنها 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 أيضا القصد، بمجرد القصد حقق التملك. وهذا في هذه السورة، بمجرد أن قصدت التملك تصبح مالكا لهذا المال الذي في يديك، ويضمن طبعا لا تملك من دون ضمان مع ضمان. يعني بهذه السورة تملك هذا الكتاب أنه إذا وجد صاحبه ولو بعد عشرة سنين فأنت ضامن ثمن هذا الكتاب بمالكه، ففي الواقع كأنك مشتري. سواء رضي مالك الكتاب بتملكك أو لم يرضى، يقول شلون؟ إذا لم يرضى واضح، لم يرضى بتملكك، أصلا قال تملكك كان فعلا من دون إذن مالكي في مال غيره. أما إذا رضي لماذا ضامن؟ لأنه رضي بعوض من دون عوض. فأنت تملكته كأنك اشتريته منه. أما إذا تصدقت به أنت ضامن إذا لم يرضى بالصدقة. أما إذا سمع بالصدقة ورضي به سقط عنك الضمان، فأنت لست بضامن. ويضمن لو ظهر المالك فيهما، يعني في الصدقة والتملك في الثاني مطلقة، في التملك مطلقة، رضي بالتملك أو لم يرضى، لأنه حتى لو رضي رضي بعوض من العوض. نعم إذا يريد أن يرضى يوافق عليك هذا القبول، بفرض إذا الآن وجد المالك وسمع وفهم بأنك تملكت ماله فقال إني أفقدت حقي أو إني رضيت مثلا رغبته إليك، موافق عليك أن تقبل الهجرة. الهجرة مو واجبة عليك، هذا ماله إذا كان فيه موجود، حتى إذا قال وهبته لك، لأن الهبة عاقد يحتاج إلى قبول. مثل الغاصب، شلون الغاصب إذا غصب الكتاب؟ وإن المالك قال فأنا وهبت الكتاب للغاصب، الغاصب هو واجب على أن يخبر. يقول له مالك، فهنا أيضا بهذه الصيغة إذا تحقق الهبة لازم يتحقق قبول من الملتقط. في الثاني مطلقة، رضي المالك أم لم يرضى؟ وفي الأول إذا لم يرضى بالصدقة، أما إذا رضي بعد حسن من نفسه. ولو وجد العين باقية، مسألة خلافية، وكانت أن المالك مجرد الصدقة ما شاء الله. إذا المالك وجد العين راضية، أنت قلت بعد سنة يتملك العين، فتملك العين. المالك مرجع، حتى المالك يريد أن يسترجع هل يجوز له بأن يسترجع عين ماله أو لا؟ حقه من عينه سقط، فيجب على المرتكب أن يعطي للمالك بدل العين مثله أو قيمته إن كان مثليا المثل وإن كان قيمية القيمة. وطبعا إذا أراد المرتكب أن يعطي نفس العين فذلك تفضل منه فيعتبر كأنه مثل بعد، فهما قولان. القول الأول يقول لا، هنا ليس للمالك أي حق في العين، ووجه يقول بمجرد انتهاء السبب وتحقق النية، يعني أن جزء السبب مرور حول كامل من التعريف، والجزء الثاني للسبب أي مسلم العلة النية، فعند اجتماع هذين السببين تحقق المعلول وهو التملك، فتملك هذا العين، وإذا تملك لا يخرج عن ملكه بأي صورة من الصور إلا بسبب الناقل، والسبب الناقل إما بيع أو جدة أو مصالحة، وهنا لم يتحقق السبب الناقل، فقط ذمة هذا المرتكب بسبب تملك هذا العين اشتغلت، اشتغلت بأي شيء؟ اشتغلت بالمثل أو القيمة، يعني بالبدل. أنت الآن لما تجي تشتري الكتاب فتتملك الكتاب، لا يحق للبايع أن يرجع في كتابه، ليس له حق الرجوع، ولكن له حق بأي شيء أن يطلب منك وجه ضمان هذا الكتاب، لأنك لما اشتريته في مقابل هذا الكتاب يكون وجه، وهذا الوجه القيمة، فأنت ضامن ذمتك مشغولة، عهدتك مشغولة في القيمة أو بالنسب، فهنا أيضا يكون الواجب عليه إعطاء النسب أو القيمة. ولكن بعضهم قالوا بأنه لا يجوز له أن يرجع في ملكه، لماذا؟ لأنه هذه ملكية متزلزلة، يعني صحيح تملكها ولكن تملكها بهذا التقدير إذا لم يرجع مالكها، إذا لم يطالب مالكها. أما الآن لما طالب المالك يعلم بأن الملكية كأنها من أول يوم صحيحة، أو لا فنقول الملكية من أول يوم صحيحة، لما بعدين الملكية من أول يوم صحيحة في هالفترة بين الملكية من أول يوم وبين يوم الثلاث يجب أن مناع المنفصل يكون أيضا للمالك، مع أن احنا نحكم إن شاء الله بأن المناع المنفصل يكون للمنفصل وللمالك في هذا الزمن، فيعلم بأنه تملكها والملكية صحيحة، ولكن هذه الملكية ما كانت مستقرة متزلزلة، ففي هذا اليوم لما رجع المالك هذه الملكية انفسخت تزلزلت، كأنه بيع للبايع حق فيها، كأنه بيع للبايع حق. إن شاء الله تتمنى أن البيع ثم بيع الشراء، يعني أنا الآن أبيع لك كتابي بهذه الصورة، لأنه إذا بعد سنتين أرجعت إليك قيمة الكتاب تعطيني كتابي، أبيع لك بيتي أنا غير محتاج مضطر، أبيع لك بيتي الشهر لأنه بعد سنتين أو بعد عشر سنوات إذا أعطيتك قيمة البيت تتمنى قيمته في هذا اليوم وقيمته في ذلك اليوم الذي أرجعت إليك القيمة تعطيني البيت، هذا بيع جائز أو لا؟ كأنه له حق لأن العين موجودة فنستقبل ملكيته فيكون مالكا للعين، ويجب على المرتقب أن يرجع العين إلى الصراف مبنائي. يقول ولو وجد يعني المالك العين باقية ففي تعيين رجوعه بها أي بالعين، طبعا لو طلبها وإلا ما لم يطلب فلا يجب عليه إرجاعه، يعني هسه تعرف بأن هذا هو صاحب العين بعد السنة مع التملك ولم يطالبك بالعين وهو يعلم بأنه عينك ماله عندك، فهو واجب عليك أن تعطيه. إن شاء الله نقول بأن الضمان يتحقق إما عند ظهور المالك أو على قول عند طلب المالك، يعني قبل أن يطلب المالك ماله أنت مضامن، أول ما طلب قال أعطني مالي أنت مضامن، وإلا إذا كنت أول يوم ضامن التملك هنا ما عنده معنى. يقول ففي تعيين رجوعه بها أي بالعين لو طلبها أو تخيير المنتقر بين دفع العين ودفع البدل مثل أو قيمة، قولان، القول الأول يقول يتمكن أن يرجع بالعين، والقول الثاني هو الواجب، يعني بعد هذا يكون مخير المنتقر بين أن يرجع العين أو يعطي بدلها. ويظهر من الأخبار الأول أي أنها يجوز لأن يقول فإن كانت فرده إليها كما وردت هنا رده إليها يفيد بأنه يجب الرد. واستقرض المصنف في الدروس الثانية قال بأنه لا نعم ملتقط مخير ودخلت الواقع الواجب راجع إلى هذه الجهة بأن هذه الملكية أولية لما استقرت لما تحققت هل بصير متزلزلة أو غير متزلزلة؟ إذا كانت متزلزلة فطبعا هنا العين يعود إلى صاحبها فحكمها حكم البيع الفضولي فراتم في البيع الفضولي. الآن الفضولي لما يبيع الكتاب بالفعل أنت تتميلك الكتاب أمام ملكية متزلزلة إلى أن يعلم بأنه المالك يجيز أو لم يجيز. فإذا أجاز فيعلم أنه أنت مالك من أول يوم، أما إذا لم يجز يعلم بأنه أنت مو مالك. طبعا ما الاختلاف هنا على الفشفي والسبب والناقل هذا الفصل في باب النتاج الثاني. إذا نفس الكلام إذا كانت ملكية متزلزلة فالآن لم يرضى بالتملك لما أراد العين يجد نفس العين ترجع لمالكها. هناك حتى بناء على الناقل على السببية مو على الكشف فما تقارن في بيع الفضول قولان هذا القول الأول يقولون بأنه إجازة المتعقدة للبايع كاشفة عن صحة البايع من أول يوم. أنا بعضهم يقولون لا الإجازة مو كاشفة عن صحة البيع من أول يوم كاشفة على إيش يعني أنه البيع الآن تحقق الآن استقر. إيه هذا لما أتى وأجاز فهذه الإجازة تكشف عن أي شيء عن صحة التملك من أول يوم ومن أول يوم التملك مستقر أو لا. إذا أجاز هذه الإجازة ما تكشف استقرار التملك من أول يوم إلى الأبد بل تكشف فقط على أنه التملك من أول يوم إلى هذا اليوم صحيح كامل لأنه تملك شرعي كان. هذا الفرق مع بيع الفضول ما يجوز له في البيع الفضولي مو تملك شرعي على تملك متجدد من أصله. أما الآن لا لا على حسن حكم الغافل معامل يد المشتري من البايع فضولا معاملة الغافل فقط الحكم التكليفي اللي موجود في الأصل. يعني أنت المشتري هذا الكتاب جاهلا ولم تعلم بأن هذا الكتاب ملكا للغير أنت فقط هنا ما فعل فعل محرم مو آثم ولكن يعامل معك معاملة الغافل. هذا بحث تقدم في تداول الأيدي على المال المقصود. أما في هذه الصورة لأنك أنت عندك إجازة شرعية من الشارع من حين التملك إلى حين وجدان المالك لأنه هذا في هذه الفترة هذا المال كان له على هذه الفترة أن ماله ينقص يكون لك الانتفاع الذي انتفعته من هذه الدابة من هذا العين يكون لك ولن تكون ضامن لمالك. أما من الآن هذا الاختلاف بأنه يقولون إذا وجد المالك ينتقل العين إلى مالكه مع وجوده لأنه ما دام العين موجودة نرجع على كتاب الغش هذا الشيء متصف في كتاب الغش في الرحمن ما دام العين موجودة الذنة لم تتعلق بالبدن كتاب الغش تتصف في هذا المعنى قلنا ما دام العين موجودة الذنة أبدا لم تشتغل بالبدن. بعضهم قالوا لا هذا شيء يختلف عن ذات الباب هذا كأنه بيع فالعين انتقلت إلى ملك ملتقى والبدل نسلا أو قيمة بقى في عهدة الملتقط فالملتقط الواجب عليه البدل للعين ولو عادت ضمن أرشها بناء على رد العين ويجب قبوله مع الأرش على الأول. مثلا نقصت هذا العين الكتاب كان مع الجلد فترزق جلده فهو ضامن إذا أرجع الكتاب يجب أن يعطي ما به التفاوت بين قيمة الكتاب صحيحا وناقصا ويجب قبوله أي قبول الكتاب الناقص مع الآرث على الأول أي على القول الأول وهو ضمان العين أي أنه يجب على الملتقط أن يرجع العين وكذا على الثاني على الأقوى. على الثاني ليش قال على الأقوى؟ لأنه على الثاني هو مو واجب
هل المنتقص أن يرجع العين كان يتمكن المنتقص أن يعطي البدل؟ فلماذا واجب على المالك أن يتقبل العين الناقصة مع الآمش؟ فخلي المالك يقول لأنه أنا أريد البدل مثل ما قيمته، ما أريد هذا العين الناقص مع الآمش. نقول المالك مخير في جانب المنتقص مو في جانب المالك. المنتقص مخير يريد يرجع العين أو يرجع البدل أو المثل، مو المنتقص، هذا المالك. المالك مجبور إذا أعطاه العين يجب أن يتقبله، وإذا أعطاه البدل أو المثل يجب أن يتقبله. لاحظ زيد بن هلالة لما تمزق جلد الكتاب صار في حكم الثالث فينتقل إلى البدل مثل موقيمة. لا، ما دام العين موجودة ولو جزء منها فهذا لا يدخل في حكم الثالث، يكون في حكم العين. يجب على المالك أن يتسلمه فقط الفرق هنا، لأنه واجب على المنتقص إعطاء الفرق فرق قيمة هذا الكتاب. صحيح ولا قصمان؟ ما هو الآن؟ كلها تكون للمالك، الزيادات المستقلة طبعا على رب العين كلها للمالك. طبعا هي الزيادة المستقلة، المستقلة بعد التملك، فهي تملك جميع الزيادات جميع الانتفاعات كلها للمالك. يعني في هذا الحول الكامل كل الزيادات للمالك تتمم. الانتفاعات مثلا تقصد الدابة، أنت التقصت الدابة كان مفروض حولا كاملا تعرفه، في هذا الحول كل ما أخذته من لبنها ومن ظهرها وباقي الانتفاعات كلها مضمونة للمالك عليك. أما بعد الحول كل ما انتفعت منها من الأمور مثل ما ركبت على الدابة أو لا الثمرة المنفصلة المنفعة المنفصلة كلها تكون لك، لأن ما المنفصل كان في أي زمن في زمن تملكك وأنت مالك له شرعا، وإن قلنا بأنها ملكية متزلزلة فأنت مالك له شرعا، فالنماء المنفصل لك أن المتصل الباقي، لأن المتصل دائما هذه قاعدة عامة في جميع الأجزاء، أنما المتصل تابع للعين بعد. إذا العين الآن كان لك النماء المتصل لك، إذا العين الآن لمالكك النماء المتصل لمالك، والزيادة المتصلة للمالك لأنها تابعة للعين. فإذا صار العين للمالك المتصل أيضا للمالك من سلم وغيره، والمنتصل للمنتقص كالولد. طبعا إذا كانت هذه الزيادة المنتصلة هذا النماء تحققت في زمن تملكه، أما الزوائد قبل نية التملك فتابعة للعين. يعني في هذا الحال كل ما كانت من الزيادة تكون للمالك لا للمنتقص. والأقوى هذه مسألة أخرى، استطيع أن بأنه
يوم الالتقاط يعني البيع الفاصل أنا أشتريت هذا الكتاب هنا للبيع الفاصل، أنت ظامن بهذا الكتاب إلي وأنا ظامن مثلث هذا الكتاب إلي، يعني هذا مثلث لأنه عندي مالك هذا الكتاب عندك مالك، هذا هو. فأنت ظامن بهذا الكتاب لهذا الكتاب، إذا بأتت وولدت عندك نعم أنت ملامسة مشكلة ولدت عندك، هذا الولد هو إليه. ليش؟ لأن المضمون شو كان؟ المضمون الدابة التي في مقابلها قيمة الأساسيات، قيمة شو كان؟ قيمة الولد وأمها وفقط الأم. لا ما تعرف هذا حمد، عندك صوت حمد، عندك المضمون. هذا كان عامل قدمي أصلا يعني مو مثلا إذا الآن تشتريت الدابة مع حملها الولد مو مثلا الولد أمانة عندك فأول ما ولدتها يرجع إلى مالكها إلى البايع لا حملت عندك لما منتصف هو الولد إنما مو مالك البايع ليه؟ هذا هو الشخص لأنه في الواقع المضمون شو كان؟ المضمون يعني إذا كان مثل تكتب لك قيمة شنو؟ قيمة الأم هي ولدها وقيمة الأم وحدها قيمة الأم وحدها أنت هذا السنة لبطيت للمالك قيمة الأم هي الولد الذي يأتي بعد السنة لا قيمة الأم وحدها فالنماء المنصف كله يكون لها كان النماء تحت يديه فالعظم لم يكن غاصب إذا كان غاصب أنت في العافية عندك نعم المنتصف يطلب نعم لما المنتصف يجب عشان نبدأ الولايات الضحية المزيدة فبعا لما يوجد نصف من بابي انفكاك شاعر العين ليس جزء العين قلنا هنا العين مبنون له وما يسمع العين وإنما المنتصف يتابع للعين نعم فهل لا يصير العين ولكن العين لما ضمنت ما كان بيها هذا والآن لما ترجعها مو وياها هذا هاي المسألة شو تذكر انت الآن يوم شو تضمنت العين يوم اللي تملكه مثلا أي يوم المطالبة لا في ذاك اليوم ولا في هذا اليوم هذا لما يمكن اليوم موجود فهم كفر شو في يوم الضمان شوفي هذا سأسقط هذه المسألة يوم الضمان شوفي في يوم المطالبة هو من قبل ما عند اللي ما منفصل العين مضمونة والعين لم يطلع عن شيء لما قبل الشهر الولد خرج قبل الأسبوع اللبن وصل لم يطلع شيء هذا الشيء فالمضمون يضمن العين يضمن وما يدفعه في زمن الضمان في زمن الضمان هاي المسألة أشكل المسائل قضية زمن الضمان بعضها قال إن دأس الله الذي هو التملك كان ضامن إحنا نخيل يوجد من الأساس مع التملك فقالوا الأصح أن يكون الضمان يتحقق بمجرد ظهور الطالب يعني اليوم ظهر هذا الطالب ظهر هذا المالك فعرف بأن هذا الكتاب ممكن لزايد الكتاب الذي قبل سنتين تملكته ممكن لزايد فمن هذا الزمن يكون في الضمان تشتغل ذمتك بقيمة الكتاب أما قبل هذا الزمن عندما كان المالك مجهول فأنت ذمتك غير ضامنة فأنت ذمتك غير مشغولة بعضهم لا قال بأنه إذا طلب تتحقق الضمان يعني متوقف الضمان على الطلب إذا لم يطالب أكون ضمان ما ليه؟ لأنه إذن شرعية التملك والنقطة اكتساب فأنت اكتسبته وعرفته سنة كلها على الوجه المعتبر بعد عام تملكتها فلما تملكتها كانت لك فأنت ضامن الوجه يعني الشرط الضمان وجود المالك أو انفلات طلب المالك فلو المالك هو الذي يسبب استقرار الضمان في بنتك أما إذا لم يطلب الضمان غير مستقر في بنتك تقولوا شو سمعت هذه المسألة سمعتها قبل في مولى ذهب أهم النوايب إذا قلنا بأن الذمة مشغولة من يوم التملك يعني انت في المهين من يوم التملك في اليوم أنا مضى سنة على تعريف هذا الكتاب فتملكتها فإذا أنا من الآن ضامن يعني من الآن ذمة مشغولة من ألف دينار قيمة هذا البيت ألف دينار قيمة هذه الشجرة قيمة هذا مثلا هذا الذهب أنا الآن من الآن ضامن ألف دينار قيمة هذا الذهب الذهب مثلا صرفت ثلاث وهبت راح فإذا أنا الآن مدين أصير منا من الغارمين فلما أصير من الغارمين أستحق الزكاة هل يوجد أن يعطيني واحد الآن زكاة؟ إذا قلنا بأن الضمان يكون من المسلمين التملك فأنا مستحق الزكاة إذا أنا أفلس إذا الحاكم حجر أموالي طبعا بعدين يقصفها على الغرماء فلما يجي يقصص هل يعتبر حق المالك الذي انا تملكت ماله؟ اذا قلنا بانه بمجرد التملك اشتغلت ذمتي بطولة ذلك المال فيجب على الحاكم أن يلاحظ حصة المالك، حصة المالك ألف دينار، يلاحظ عندما يريد أن يقسم يقسط أمواله على الغرماء، واحد من الغرماء صاحب ألف دينار ذات المالك المجهول. طبعا من الآن يجب أن يقول الغرماء الحصة بعد النسبة تنقص فقط. أما إذا قلنا مو ضامن الضمان في صورة ظهور المالك معرفته أو لا دلاء على القول الآخر الذي هو أيضا لا يكمل من قوة عند طلب المالك، ففي هذه الصورة أصلا أنت ذهنك خالية فكأنك غير مدين، ولا يجب عليك أن توصي بهذا المال، لا يجب عليك أن تقول يا أولادي إن كان من 20 سنة وجدت مثل مقدار المال، فإذا مثل مع 10 سنوات إذا مالك أو ورثة المالك اطلب من الواجب، لأنه الواجب أن توصي بما اشتغلت ذمتك به ولم تشتغل ذمتك به ولا يقصر. وهذا أيضا مثال فيقول بأنه ومن أقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك أو الصدقة بل بظهور المالك، سواء طالب المال أنه طالب، لما ظهر فعرف بأن تملكك لم يكن تملك حقيقي بل في الواقع هذا المال يجب أن يعود إلى صاحبه مع احتمال توقفي على مطالبته أيضا حتى يحصل أن يأتي ونقول مو لمجرد ظهوره يجب أن يطالب، فإذا لم يطالب أيضا أنت لست ضامن. ففي أي حال تشتغل قلنا أصلا أنت واقع اعتبار شرعي والضمان مو شيء حقيقي، اعتبار من الشارع، الشارع يعتبر اشتغال ذمة زي في مقدار من المال أو بالعين اشتغال عقدتي وذمتي بشهادة وضمان، فهنا من يعتبر بأنه ذمة الملتقط تشتغل في أي زمن؟ في زمن الطلب، قبل الطلب ذمة مشغولة، وإن قبل 10 سنوات من قبل الطلب تملكها. يقول هذا أيضا وجهه يحتمل أن نحيل به، واحد ما يجي يستشكل يقول هذا يزن من الزبال، لماذا؟ أنت تقولون الضمان يتوقف على أي شيء؟ على الطلب، يعني قبل أن يطالب المالك ماله أنت مضامن. فالضمان شنو معناه؟ الضمان إدارة أخرى عن ثبوت الحق. إذا قال زيد ضامن لعامر أي لعمرين حق على زيد، هذا معنى الضمان. فإذا ثبوت الحق يتوقف على المطالبة، صاحب المال شو تقدر يطالب؟ عند ثبوت الحق، إذا ما عنده حق شيء بيطالب. ثبوت الحق متوقف على الطلب، والطلب متوقف على ثبوت الحق، فقبل ثبوت الحق لا يجب له الطلب. وهذا إحنا من نجيب الله نقول ثبوت المطالبة غير متوقفة على ثبوت الحق بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق. المطالبة مو دائما متوقفة على ثبوت الحق، على إمكان ثبوت الحق. سيدا بالمحكمة 100% الحق يثبت لك جواز المطالبة متوقف على إمكان ثبوت الحق، فبمجرد المطالبة الحق يثبت. يقول ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة نفس المطالبة، استحقاق المطالبة إذا يصح عن نفس المطالبة، لا يشكل بأن المطالبة يتوقف على ثبوت الحق. ثبوت الحق هذا الضمان، واحد يقول بأنه المطالبة هي متوقفة على ثبوت الحق، فلو توقف ثبوت الحق عن الضمان على المطالبة لدانا هذا غير جلد. نقول لا، لمنع توقف المطالبة على ثبوت الحق بل يتوقف على إمكان ثبوته، والآن قبل أن يكون ثابت ممكن الثبوت ومجرد إمكان الثبوت كاف في جواز المطالبة، وهو هنا كذلك، يعني قبل أن يطالب يمكن أن يثبت الحق على زيد فيطالب فيثبت. وتظهر الفائدة، يعني الفائدة في أصل لأن الضمان هل هو مجرد التملك أو الصدقة أو ظهور المالك، في أي صورة؟ في عدم ثبوته بينا في ذمته قبل ذلك، يعني قبل الظهور بناء على اعتبار الظهور أو قبل المطالبة بناء على اعتبار المطالبة في الضمان، أصلا ذمتك فارغة وخالية عن هذا المال. تظهر الفائدة في عدم ثبوته بينا في ذمته قبل ذلك، فلا يقصد عليه، يعني إذا أثبت وفجرت أمواله ثم قصته على الغرماء لا يقصر على صاحب المال على المالك. يعني ليجون يجعلون قصة لا يقصر لا يجعلون قصة لصاحب المال. ليجون يقولون بأنه مثلا كم واحد أدنى من الغرماء 10 وأدنى واحد آخر مجهول وهو صاحب هذا الألف دينار الذي تملكه المالك. لماذا؟ لأن ذمتي الملتقط مشتغلة بألف دينار فيأتي يكون في رديف هذه هؤلاء الغرماء ذلة فلا يقصر عليه لأن الذمة خالية وليس بضامن. لا لا غير أساس شرط من طالب الله لا يشتغل إلا أن الغرماء كلهم واضح ولا إذا ثبت وظهر الغرماء فهو لا الآن هؤلاء الغرماء يجدوا هنا كم عشرة أنت لا تجي ثلث بعد نعم لا مقضي خير مالذا أنت الآن تجي أنت عندك كتاب أنت عندك الآن مثلا كتاب بأنه زيد تلبس هالمقدار عمر هالمقدار بس هالمقدار خالد هالمقدار بعدين تجي هذا المجبور هالمقدار ليس هذا المجهول المقدار نعم أحسنتم إحنا أخيرا نقول بأن هذا المجهول أنت ضامن إلى المضامن ليس مضامن نعم أخي الضامن هل تقف على المطالبة تستعاني تجيب منك مئة دينار أنت ضامن الطالب يعني هل ضامن إلى قلت هو مجهول مجهول أنت الآن دائرت منك مئة دينار أحسنتم إحنا نقول الزمة مشغولة ولا مشغولة؟ مشغولة حقيقة ما بعد بيشتغل الزمة أنت شوف قمت بزمة مشغولة أنت رأي قمت عن 10,000 دينار عندك 1,000 دينار يقسم إلى ما يقسم كل واحد يعطي شنو واحد هذا بعد كل واحد مثلا صاحب الألف يعطى 100 كل من يطالب يسوي إذا الآن مصادر يحسن الواحد يعني هذا المصادر حقه يبيع ما يبيع مقسم له لا الباقي شو الباقي يعني انه هذا من يريد حقه يعني اذا ميت الواقف حق حق الناس هذا على صاحب المال على والأقرار والأقلاء على أن تتنجر أنا لا صاحب المال أعرف أنا لا صاحب المال أعرف وكي تهينا لأقل يدرون بأنه أنا ميتقط هذا ألف دينار هذا وش التقصير نعم إذا أنا قلنا في التقصير فقط المطالبة أصلا نحن بنال على أنه التقصير يكون باشتغال الذمة مجرد أن الذمة اشتغلت فيقصر هل أنا المطالب أن يطالب أم لم يطالب لا كنت مشغولة ما فهم لا هذا الشيء هذا يطرح مسألة أخرى هذا مش الله في بعض الحاجة والتسليك الناس تقرأون المسألة بأنه الآن عشرة يطلعون أنا أحتجر عليه نحن إهمام هل هؤلاء العشرة فقط ابنهم حاطة بأن مثلا يجون يقصف لهم ثمالي يقصف عليه ثمالي وكل واحد يطلبني حتى الآن لن يطالب الآن لن أكتب واحد يجب بعد كنت بعيد المسلسي كنت تلقى يسمع من الشيخ الصين هذا واحد يباع عشر سنوات يجب أنك تجلس السماريدا يحتوي بأنه لا يجب التقصير أنت بعدين من مالك أنت بعدين وقت الشغل ويرتفع الحد عنه أنت ستأتي وتدفع ما أراد منه بس تحتاج أما أنا مو معلوم لأن الآن إذا يظهر يريد منك إذا قلنا أنت ضامن من يوم التغريب الآن هم ضامن يعني الآن يوم التقصير يجب أن يقصر عليه بعد هذا يقول بأنه يقول فلا يقصف عليه ما له لو اثنيت ان بعد لا يقصف على صاحب العين على صاحب المال على ذلك الذي الان مو معلوم المال المجهول ما له مال هذا الملتقط يرثة الملتقط لا يعطى حصة لصاحب العين ولا يجب على الملتقط
الإيصاء به، يعني ما يجب أن يوصي لأولاده بأنه مثلا أنا عندي 7,000 دينار من واحد مجهول بعزة لأطلع على ما تصير، ولا يعد مديونا، لا يحسب مديون في قضية وجود الحاج، في قضية باقي المعاملات، ولا غارما بسببه. من مستحقين الزكاة من الأصناف الثمانية الغارمين لا يجوز لك إعطاء الزكاة إليه.
أنا أعطيهم أول يوم يعتبر غارم، يعتبر مديون، يستحق الزكاة، لا يجب عليه الحج ما شابه، ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا على غير ذلك. الله يجزيه خير. الله على محمد وعلى الصالحين. نعم، أنا مطالب في الآخرة، يطالب في الله يجزيه في أمان الله.
نعم، هذا الآن أنا ذكرت الأخ هنا لأخذ بجانب مطلقا شنون يكون وقال أشهر في العام كل مكان مطلقا كان أسهل بعد أتى اثنين من شبايل معطوفين بأو أو بواو هذا عطف بيان تفسير من المطلقان عطف بيان أجمع من أحسان عطف بيان تفسيري تقول بأنه أكثر العلماء مطلقا على أنه فساقا أم هذا يستحق بيان مطلقا توضيح ويتم عطف تفسير من احكام عطف البراءه في التفسير وهذا عطف التفسير كل ما كان عطف مطلقا بعد اسماء منصوبه مطلقا بعد المنصوبه كل ما كان عطف اسماء منصوبه معطوفه باو او بالواو يكون عطف بيان تفسير.